أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الأسلوب الثاني من أساليب الإطناب بعد الإيضاح والإبهام هو أسلوب ذكر الخاص بعد العام. كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فإن الصلاة الوسطى لكونها صلاة فهي واحدة من جملة الصلوات التي أمرنا بالحفاظ عليها. فقد ذكرت الصلاة الوسطى مرتين، مرة في ضمن العام، ومرة ذكرت صراحة وبنفسها عندما عطف الخاص على العام. والفرق بين هذا الأسلوب وبين أسلوب التفصيل والإجمال أن الذي ينصب عليه الحكم في الأسلوب الأول هو نفس المجمل ونفس المفصل، أو فقل إن الحكم في أسلوب الإجمال والتفصيل ينصب على شيء واحد في كلتا الجملتين المجملة والمفصل، وإنما الفرق في وضوح ذلك المحكوم عليه وعدم وضوحه. وأما في الأسلوب الثاني فإن الذي ينصب عليه الحكم في الجملة الأولى مغاير للذي ينصب عليه الحكم في الجملة الثانية، وإن اشتركت الجملتان في أن شيئا مشتركا بينهما قد انصب عليه الحكم مرتين وهو الخاص. فقولنا في مرحلة الإجمال رب اشرح لي صدري، لا نريد أننا طلبنا شرح كل شيء ثم طلبنا شرح الصدر، وإنما كنا من أول الأمر نريد تلك الحصة الخاصة. غاية الأمر أن الصورة الذهنية، التعبير الحصولي الذي كان يعبر عن هذا الأمر الخاص لم يكن واضحا، ولذلك أوضحناه بصورة ثانية مفصلة. وأما في أسلوب عطف الخاص على العام أو ذكر الخاص بعد العام، فمن صب عليه الحكم أولا هو ذلك العام، وقد أريد العام على عمومه، فكل فرد من أفراد الصلاة قد أمرنا بالحفاظ عليه. ولكن لمزيد اهتمام بالصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر والعصر على المشهور في التفاسير، لمزيد اهتمام بها عطفت مرة ثانية فذكرت لوحدها، لا أن المقام مقام عدول عن الصلوات على عمومها إلى خصوص الصلاة الوسطى، بل نحن مأمورون بالحفاظ على كل صلاة، وقد أمرنا بمزيد اهتمام بالحفاظ على الصلاة الوسطى، وذلك لأن صلاة الظهر هي الصلاة التي تتزامن مع أكل العيش ومع التجارات ومع إقامة السوق وغير ذلك، فيكون التحدي أبرز. كيف كان؟ إذن هذا هو فرق هذا الأسلوب عن سابق. وأما فائدة هذا العطف فهي التنبيه على أهمية الخاص، حتى كأنه من جنس غير جنس سابقه، حتى كأنه من جنس آخر، وذلك لأن حق المتعاطفين أن يكونا متغايرين. فإذا عطف الخاص على العام مع كونه داخلا في ضمنه، فإن هذا العطف يشعر بأن المعطوف مغاير في جنسه للمعطوف عليه، وفيه مبالغة حاصلة بدعوى أن هذا الخاص لشدة أهميته حتى كأن أوصافه قد جعلته ذا جنس آخر أو من جنس آخر غير جنس سابقه. بعبارة ثانية، إن الأمرين المتغايرين في جنسهما هما اللذان بينهما تغاير في ذاتياتهما، وأما الأفراد الداخلة تحت حقيقة واحدة فإنما تتغاير وتتمايز بالأوصاف العارضة، والخاص والخاص لدخوله تحت العام فهو فرد من أفراد ذلك العام، وإنما يتغاير عنه بالأوصاف العارضة. ولكن هذا العطف يتضمن مبالغة، وهي أن هذه الأوصاف العارضة صارت كأنها من ذاتيات ذلك الخاص، فنزل ذلك الخاص حتى كأنه من جنس من جنس آخر. ولذلك قال الماتن تنزيلا للتغاير في الوصف أي في الأوصاف العارضة، منزلة التغاير في الذات أي في الأوصاف الذاتية. قال وإما بذكر الخاص بعد العام. شوف، وكل أسلوب لا بد أن يكون مستلزما لتكرار المعنى الواحد مرتين. وإما بذكر الخاص بعد العام عطف على قوله إما بالإيضاح بعد الإبهام، والمراد الذكر على سبيل العطف لا ذكر الخاص لا على بعد العام لا على سبيل العطف، لأن ذلك يكون إضرابا حينئذ، وإذا كان إضرابا عن الأول فلا يكون هناك بسط كلام ولا يكون الثاني ولا يكون الكلام مستغنيا عن أي قيد من هذه القيود. قال والمراد الذكر على سبيل العطف للتنبيه على فضله أي على فضل ذلك الخاص أي مزية الخاص حتى كأنه ليس من جنسه أي العام، تنزيلا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات، كما تقول مثلا كل فاكهة وتينا مثلا، هذا يكون للتأكيد على أهمية التين، يعني أنه لما امتاز عن سائر أفراد العام بما له من الأوصاف الشريفة جعل كأنه شيء آخر مغاير للعام لا يشمله العام ولا يعرف حكمه منه، نحو حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى أي الوسطى من الصلوات أو الفضلة، من قولهم للأفضل الأوسط وهي صلاة العصر عند الأكثر. وإما بالتكرير، وهذا عطف على قوله وإما بذكر الخاص بعد العام، يعني الأسلوب الثالث من أساليب الإطناب التكرير، وهو أن يؤتى باللفظ الواحد أو بالمعنى الواحد بالجملة الواحدة مرتين، أن يتكرر ذكر الجملة كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. هذه الآية نزلت في سورة التكاثر، لمن شغلهم تكثير نسلهم في هذه الحياة وانشغلوا وانغمسوا بملذات هذه الحياة فنسوا الآخرة، فقيل لهم كلا هنا للردع عن هذه الطريقة التي يسيرون عليها، وهي أنه قد ألهاهم التكاثر، ثم قال سوف تعلمون، ثم التفت، ثم بعد ذلك عطف عليه بثم فقال ثم كلا سوف تعلم. والإشكال الذي يمكن أن يرد ها هنا أنه لا يراد من الجملة الثانية إلا نفس ما يراد من الجملة الأولى، فبين الجملتين كمال الاتصال لأن الثانية مؤكدة للأولى، فكيف صح العطف حينئذ؟ إذ قد تقدم أن من أحكام كمال الاتصال وجوب الفصل لعدم وجود جهة تغاير بينهما. والجواب عن ذلك سيأتي الآن عندما نبين معنى ثم. والحاصل أن حق ثم أن تستعمل للتدرج وللتراخي في الأزمنة، فقولك جاء زيد ثم عمر تدل على تأخر مجيء عمر عن مجيء زيد حصة زمانية، فتدل على التدرج والتراخي في الزمان، ولكنها قد تستعمل للتدرج في المرتبة المعنوية، وذلك كما إذا غضبت من شخص فهددته فإن تهديدك له مما يزيد من تأجيج الغضب تجاهه، فتجد أنك بعد تهديده بعد تهديدك له تجد من نفسك قوة على أن تزيد من ذلك التهديد، لأنه إذا تلقى التهديد من أول الأمر وقبله جيد فسوف يزيدك ضعفه قوة، فسوف تزيد في تهديده جيد، كما تقول مثلا إياك أن تفعل جيد فيلقي فيأخذ كلامك في موضع القبول فيظهر ضعفه، وإذا ظهر ضعفه ازدادت قوتك فتقول ثم إياك أن تفعل ذلك، فكأنما فرضت تنزلا وتراخيا معنويا، أي إياك أن تفعل ذلك ثم إذا قبلت تهديد الأول فإياك أن تفعل ذلك. وهنا نفس الأمر ولكن منعكسا، كلا سوف تعلمون، ففيه إنذار أنكم ستعلمون أنكم قد ذهبتم إلى المهالك الدنيوية التي ستفوت عليكم الآخرة. كلا سوف تعلمون، ثم إذا أردت أن أتساهل معكم فلا يمكن إلا أن أعيد لكم هذا الإنذار بعيني، لكونه إنذارا لا يقبل أي نوع من أنواع التساهل، وهذه فائدة العطف بثم هنا جيد، وإلا ليس الأمر على طريقة العطف الذي في باب الفصل والوصل، أي كلا ردعهم عن هذه الطريقة التي كانوا يشتغلون عليها وهي الاشتغال بالتكثير النسل والانغماس بملذات الدنيا، ثم أنذرهم بقوله سوف تعلمون، ثم أي إذا أردت أن أعمل رحمتي معكم فلا يمكن أن أتنازل عن مثل هذا الإنذار، لأن في تفويت الاستجابة له تفويتا لكل الآخرة، فهذا يدل على مطلوبية الإنذار حتى كأنها حد لا يمكن التنازل بشأنه. قال وإما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا، كيف يعني ليكون إطناب؟ قال وإما هو الأسلوب، ما هو الأسلوب؟ هو التكرير، ولكنه شرط في التكرير ها هنا أن يكون لنكتة، قال ليكون حينئذ هذا التكرير إطنابا لا تطويلا، لوضوح أن الزيادة التي لا تكون لنكتة أي لا تكون لفائدة فهي تطويل. ولنا أن نسأل حينئذ أنه لما لم يشترط أن يكون ذكر الخاص بعد العام، وأن يكون الإيضاح والإجمال أيضا لنكتة، فإنهما لو لم يكونا لنكتة لكان في المقام زيادة في المعنى من غير فائدة. فكما شرط في التكرير أن يكون لنكتة فحق ما سبق أن يكون لنكتة. والجواب سلم أن كل أسلوب من أساليب الإطناب يجب أن يكون لنكتة، ولكن نكتة الإيضاح والتفصيل والإجمال لما كانت لا تنفك عنه، وهي أن كل إجمال وتفصيل يحدث تشويقا وتمكينا في الذهن في النفس، وكل ذكر للخاص بعد العام يوجب مثل هذه النكتة. فلما كانت النكتة المترتبة على الأسلوبين الأولين نكتة لازمة لا تنفك أغناه ذلك عن اشتراطها، ولكن ترتب النكتة على التكرير ليس دائميا ولا على نحو اللزوم، ولذلك دعت الحاجة إلى أن يشترطه. وقالوا إما بالتكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا، وقد علم بذلك أن كل إجمال وتفصيل فهو إطناب لأنه لفاعل. وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فقوله كلا ردع عن الإنهماك في الدنيا، لأن الآية السابقة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وسوف تعلمون إنذار وتخويف، أي سوف تعلمون الخطأ فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من هول المحشر. يعني يكفي أن تتأملوا في الموت وأن تزوروا المقابر فإن في ذلك واعظا لكم. وفي تكريره تأكيد للردع والإنذار. هنا يرد السؤال أنه كيف يكون تأكيدا وقد عطف بثم؟ الجواب أن للعطف ها هنا فائدة، وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان. فإن حق ثم أن تستعمل للتراخي في الأزمنة، ولكنها استعملت للتراخي في الرتب والأبعاد المعنوية، أي ثم على فرض تنزلي معكم فسوف تعلم. فهذا الإنذار مما يجب التحذر له، واستعمالا للفظ ثم في مجرد التدرج في درجة الارتقاء. وإما بالإغال، هذا عطف على شو؟ جيد، هو عطف على ذكر الخاص بعد العام. والإغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، إذا تعمق أو دخل واسعا فيها. واختلف في تفسيره، فقيل الإغال هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونه، ويسمى ذلك إغالا لأن المعنى من دون تلك النكتة واضح، ولكن تلك النكتة توقفك على الأبعاد الحقيقية لذلك المعنى، وإلا هو واضح، ولكنها أرادتها، لكن هذه النكتة تدخل في تفاصيل ذلك المشهد الذهني فتوقفك على تفاصيل، فسمي ذلك إغالا. وخير مثال للإغال قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، وإن صخرا البيت المعروف، وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. الغرض من هذا البيت هو مدح أخيها بتشبيهه بأنه مما يهتدى به، فشبهت صخرا بالعلم، والعلم إنما كانت تحمله القبائل في الحرب لتهتدي به إلى قائدها وإلى فرسانها، وإنما كان يوضع العلم على رؤوس الخيام ليدل على أصحاب القبيلة. إذن فمن خصائص العلم أنه يهتدى به، من الأغراض التي أدت إلى اختراع ذلك الشيء هو أنه يهتدى به. فقد شبهت صخرا بالعلم ووجه الشبه واضح، وكان يكفيها أن تقول إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم، ولكنها أرادت أن تزيد في عمق المشهد وأن تحقق معنى، أن تقرر معنى الاهتداء به، فأضافت قولها في رأسه نار، لأن العلم إذا كان في رأسه نار فيصبح أبلغ أو يصبح آكد في أنه يهتدى به. قال وإما بالإغال من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها، واختلف في تفسيره، فقيل هو ختم البيت بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. لا يوجد، لا يوجد نقيصة في المعنى، ولا يلزم من أن المعنى تام من دونها أن يكون ذكر ذلك الزائد لا لفائدة. سيأتي هو لفائدة كزيادة، بل لفائدة كزيادة المبالغة في قولها، أي قول الخنساء في مرثية أخيها صخر، وإن صخرا لتأتم أي تقتضي الهداة به كأنه علم أي جبل مرتفع في رأسه نار. طبعا أنا فسرت العلم بالراية جيد، وسماه العلم الجبل يعني المعلم من المعلم في رأسه نار. طبعا كأنها أرادت أن تبين أن صخرا ليس كأي علم، إذ إن الأعلام كثيرة، بل هو خصوص العلم الذي على رأسه نار. فقولها كأنه علم واف بالمقصود، أعني التشبيه بما يهتدي بما يهتدى به، إلا أن في قولها في رأسه نار زيادة مبالغة. جيد، هذا من نكات، إذن من نكات الإغال زيادة المبالغة، ومن نكات الإغال أيضا تحقيق التشبيه أي تقريره في الذهن ببيان تفاصيله، كقول الشاعر كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقبي. الشاعر يريد أن يشبه عيون الوحوش في منتصف الليل وهي تدور حول الخيام وحول الرحل بأنها الجزع، والجزع هو خرز يماني يكون أبيض وأسود. قال الذي لم يثقب، والغرض أو غرض الشاعر من هذا البيت ليس هو بيان وجود خطر من الوحوش، بل غرضه بيان كثرة الصيد، وذلك لما ذكره الأصمعي من أن الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سواد، وإذا كانا ميتين بدا بهما شيء من البياض. فلما شبه الشاعر عيون الوحش بالخرز الأبيض والأسود بالجزع، والجزع إنما يكون أبيض وأسود يعني سواد وبه بياض، فلما شبه عيون الوحوش بالخرز الذي فيه بياض علم أنه أراد أن يشبه الوحوش الميتة بذلك الجزع، إذ تلك الوحوش قبل موتها لا تكون عيونها إلا سوداء ولا يبدو به فيها البياض. جيد، فإنما تشبه عيون الوحوش هذه الجزع عندما تكون ميتة، فالغرض بيان كثرة الصيد على ما ذكره الشارح ها هنا. وكان يكفي الشاعر أن يقول كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزر، ويكتفي بهذا المقدار، لكنه أراد أن يحقق وجه الشبه أو أن يحقق هذه المشابهة بأن يبين أن هذه المشابهة إنما تستقيم إذا لم تكن تلك الخرز قد ثقبت، لأنها إذا ثقبت فلا يبدو حينئذ سوادها أو لا يبدو بياضها. قال: وتحقيق أي وكتحقيق التشبيه في قوله كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب. الجزع بالفتح أو الجزع بالفتح الخرز اليماني الذي فيه سواد وبياض، شبه به عيون الوحش وأتى بقوله لم يثقب تحقيقا للتشبيه، لأنه إذا كان مكتوب عنه غير مثقوب لأنه إذا كان غير مثقوب كان أشبه بالعيون، وإذا ثقب إذا كان غير مثقوب نعم كان أشبه بالعيون لما فيه من بياض وسواد حينئذ، لربما إذ ربما يكون الثقب في البياض أو في السواد فيفوت أحد اللونين. قال الأصمعي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سواد، فإذا ماتا بدا بياضهما، وإنما شبهها بالجزع وفيه سواد وبياض بعدما ماتت. التفت الجملة حتى تستقيم، أي وإنما شبه عيون الوحش بالجزع حال كونها فيها سواد وبياض، متى شبهها بذلك؟ بعدما ماتت. جيد، يعني وإنما شبهها بذلك بعدما مات، لأن التشبيه إنما يستقيم بعد الموت، إذ قبل الموت لا يكون عيونها إلا سوداء فلا تشبه الجزع. والمراد كثرة الصيد، يعني مما أكلنا كثرة العيون عندنا بسبب أكلنا وصيدنا لهؤلاء كثرة تلك العيون التي فيها بياض، كذا في شرح ديوان امرئ القيس. فعلى هذا التفسير يختص الإغال بالشعر. وقيل طبعا على أي تفسير، مش تفسير البيت، على تفسير الإغال بهذا المعنى، ولذلك ما هو قال فاختلف في تفسيره. جيد، فقيل هو ختم البيت إلى آخره. على هذا التفسير وهو التفت لأنه قد أخذ في حده ختم البيت، فكأن أي ختم لكلام آخر ليس بيتا من الشعر فلا يختص بالشعر، ولذلك قال فعلى هذا التفسير وهو قولنا ختم البيت يختص الإغال بالشعر، وقيل لا يختص بالشعر بل هو ختم الكلام. إذن واضح الخلاف في تفسير الإغال، ما هو؟ هل هو ختم البيت أو ختم الكلام، بيتا كان أو نثرا، بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونها. جيد، وبناء على التفسير الثاني وهو أن الإغال ختم الكلام ولو لم يكن شعرا، فقد مثل لذلك التفسير الثاني في غير الشعر بقوله تعالى: قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. شوف وهم مهتدون، من الواضح أن المرسل لا يكون إلا هاديا ولا يكون إلا مهديا، ولكنه جيء به للحث على زيادة اتباعه، يعني اتبعوا ذلك المرسل ولا تخافوا فإنه قطعا من المهتدين، ففيه حث وإزالة لكل الشكوك والشوائب التي قد تمنع من الاتباع. قال فقوله وهم مهتدون مما يتم المعنى بدونه. ليش؟ قال لأن الرسول مهتد لا محالة، إلا أن فيه زيادة حث على الاتباع وترغيبا في الرسل، وإما بالتذييل عطف على الإغال، والتذييل هو عطف أو تعقيب جملة بجملة أخرى تشتمل على معناها لغرض التأكيد. فبين التذييل والإغال عموم وخصوص من وجه، وذلك لأن الإغالة حتى عندما إذا فرضناه يكون في البيت وفي يعني يكون في الشعر وفي النثر، لأن الإغالة لا يكون إلا في ختام البيت أو في ختام الكلام. وأما التذييل فليس إلا التعقيب، والتعقيب كما يكون في آخر الكلام كذلك يكون في منتصفه. واضح؟ فقد نعقب الجملة الثانية على الأولى، وإن كانت الثانية ملحوقة بجمل كثيرة بعدها، وقد نعقب آخر جملة من الكلام على ما قبل. فالتعقيب أعم موردا من جهة أنه يكون قد يكون آخر جملة في الكلام وقد يكون قبل ذلك، والإيغال أخص موردا من جهة أنه لا يكون إلا في آخر البيت أو في آخر الجملة. وبهذا يكون الإيغال، وبهذا يكون التذييل أعم من الإيغال. وأما الإيغال فهو كذلك أعم من التذييل، لجهة أن الإيغال كما عرفنا قد يكون للتأكيد وقد يكون لغير التأكيد، قد يكون لتحقيق المشابهة وقد يكون لزيادة المبالغة، وأما التذييل فلا يكون إلا للتأكيد. والتذييل نوعان، إما أنه يخرج مخرج المثل أو لا يخرج مخرج المثل، والمراد من المثل في المقام المثل العربي. والكلام إنما يخرج مخرج المثل العربي إذا اجتمعت فيه خصوصيتان: الأولى أن يكثر استعمال ذلك اللفظ على الألسنة بحيث يصبح مجرد سماع هذا اللفظ بعينه كافيا لنقلك إلى الحادثة التي وقعت. ولذلك أعاب على الأمثلة العربية أن يتم فيها التبديل، وإنما تنطق على كما جاء، فلا يقال مكره أخوك لا بطل، وإن كان هذا هو القياس، وإنما يقال مكره أخاك لا بطل، لأنك إذا قصدت المثل العربي فالوجه البلاغي في المثل العربي هو أنه ينقلك إلى الحادثة التي وقعت ثم منها تأخذ العبرة لتستفيد منها في حديثتك الواقع. فحق هذا اللفظ أن يأتي كما صدر عن قائله أول مرة، ولذلك وشرط هذا الكلام حتى شرط الكلام حتى يصبح مثلا عربيا أن يكثر استعماله على الألسنة حتى كأنه يصبح علما لتلك الحادثة. ولذلك لا يقال الصيف ضيعت اللبنة، وإنما يقال الصيف ضيعت اللبنة، لأنه عندما قيل أول مرة قيل لأنثى، وهو مثل يضرب للذي يضيع الشيء في أوانه ويطلبه في غير أوانه. كيف كان؟ إذن شرط الأول لكي يخرج الكلام مخرج المثل أن يكثر وأن يفشو استعماله على الألسنة. وقد ظهر الوجه في اشتراطي. الشرط الثاني أن يكون هذا الكلام الذي يراد جعله مثلا عربيا بنفسه كافيا في أداء المعنى من غير توقف لا على ما سبقه ولا على ما يلحق، لوضوح أن الغرض من المثل العربي هو نقلك إلى الحادثة الواقع، فيجب أن يكون هذا المثل وافيا ببيان تلك الحادثة. فلو كان متوقفا على ما قبله لم يمكن جعله لوحده من دون الموقوف عليه مثلا عربيا، فيجب حينئذ جعل الجميع مثلا عربيا. ولذلك كل جملة جعلت أو عقبت على جملة أخرى وكانت كتأكيد له إما لا يخلو، إما أن يكثر استعماله ويكون معناها واضحا من غير توقف على ما قبلها، فهذه هي التي تخرج مخرجا المثل لوجود شرطي المثل العربي، وإما أنه يكثر استعماله من غير توقف، عفوا يكثر استعماله ولكنها يتوقف تمام معناها على ما قبلها، فهذه لا تخرج مخرج المثل لانتقاض أحد الشرطين. وإما أنها لا يتوقف معناها على ما سبق ولكن لم يكثر ولم يفش استعماله، وهذه أيضا لا تخرج مخرجا المثل. وجملة تقسيم أن التذييل على نحوين، لأنه إما أن يخرج مخرج المثل أو لا يخرج كذلك، والتي لا تخرج مخرج المثل على قسمين، لأنها إما حائزة على الشرط الأول دون الثاني أو الثاني دون الأول. سيأتي نتعرض إلى أمثلة ذلك. قال وإما بالتذييل، واضح يا أخوان إن شاء الله، وإما بالتذييل وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها، أي معنى الجملة الأولى للتأكيد، أي مسوقة لغرض التأكيد، فهو أعم من الإغال من جهة أنه يكون في ختم الكلام وغيره، لم يشترط أن يكون هو الجملة الأخيرة، وأخص من جهة أن الإغال قد يكون بغير الجملة، لا يشترط أن يكون جملة، قد يكون قيدا، وأنه يكون لغير توكيد أيضا، يكون لتوكيد، تفت يكون لتوكيد ولغير توكيد، مش أنه يكون أنه يشترط في أن لا يكون للتوكيد، صرف مباينة. وهو أي التذييل ضربان، ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد وكان عليه أن يضيف قيدا زائدا أو قيدا ثانيا، أي بأن لم يستقل بإفادة المراد أو استقل ولم يكثر استعماله، ولذلك استدركه في نهاية البحث على ما سيأتي. جيد، كان يفترض أن يضعه هنا بل يتوقف على ما قبله، نحو ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور على وجه، يعني على وجه يكون هذا تذييلا وعلى وجه لا يكون كذلك. التفت، ذلك جزيناهم بما كفر، من هم؟ الآية تتحدث عن أولئك الذين أنزل إليهم سيل العريم، ذلك جزيناهم بما كفروا أي جزيناهم سيل العريم، وهل يجازى ذلك أي سيل العريم إلا الكفور؟ بناء على جعل الجملة الثانية، على تقدير حذف في الجملة الثانية، وأن التقدير وهل يجازى ذلك أي سيل العريم إلا الكفور، تكون هذه الجملة الثانية هي عين الجملة الأولى أو لا؟ بلا إشكال، جزيناهم بما كفروا، ماذا جزيناهم؟ جزيناهم سيل العريم. وهل يجازى سيل العريم إلا الكفور، هذه الجملة الثانية هي نفس الجملة الأولى، فتصح أن تكون مسوقة لأجل التوكيد، غير أن الثانية مما يتوقف معناها على الأولى لوجود محذوف فيها، وكل حذف يحتاج إلى دليل عليه وإلى دليل على تعيين المحذوف، والذي يعين المحذوف ما هو؟ هي الجملة الأولى. جيد، فصارت الجملة الثانية متوقفة في تعيين محذوفها على الجملة الأولى، فلم تخرج مخرجا، فلم تخرج شوية الجملة الثانية مخرجا المثل. هذا على وجه، أي وجه؟ وهو أن نجعل في الآية حذفا. وأما على الوجه الآخر وهو أن تجعل المجازات بمعنى مطلق العقاب، وهل يعاقب إلا الكفور؟ لا أن تحمل المجازات على خصوص مجازات خاصة وهي سيل العريم الذي أنزل على الكفار، إذا حملت المجازات على مطلق العقاب وهل يعاقب إلا الكفور، فهذه الجملة لا تتوقف في شيء من معناها على ما سبق، إذ لا حذف فيها حتى نحتاج إلى ما سبق، ولكن مع ذلك لم تخرج مخرجا المثل لأنها لم يكثر استعمالها، لم يكثر استعمال هذا على الألسن، هذه العبارة بلفظها وهل يجازى إلا الكفور، وهو أن يراد وهل يجازى ذلك الجزاء المخصوص إلا الكفور، هذا هو الوجه، فيتعلق بما قبله. أما على الوجه الآخر وهو أن يراد وهل يعاقب إلا الكفور، بناء على أن المجازات هي المكافأة مطلق، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فهو من الضرب الثاني شو هو الضرب الثاني؟ لم يخرج مخرجا، هذا ليس مثلا عربيا. جيد؟
هل الآيات ممكن تكون بالتبشيرية؟
كيف؟
الآيات ممكن حد يعملها مخرجا؟
هلا سيأتي. وضرب أخرج مخرجا المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي، لأن الأمثلة العربية جيد، وإن صدرت في الاستعمال الأول على حادثة شخصية، ولكن لا معنى لجعلها مثلا عربيا يضرب إلا أن تكون كلية. ويضرب هذا المثل يضرب في كل حادثة جيد، بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جار مجرى الأمثال في الاستقلال حتى ينقله، حتى يصح أن يكون ناقلا إلى تلك الحادثة لنأخذ العبرة منها. التفت وفشول استعمال هنا ذكر الشرطين. هذا معنى تخريجه مخرج المثال نحو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان ظهر. هذه آية، والجملة الثانية جارية مجرى المثل كثيرا ما تجري على لسانه إن الباطل كان زهوق، وهي من الأمثال العربية. وهو أيضا أي التذهيب ينقسم قسمة أخرى، يعني غير هذه القسمة، ينقسم من جهة أخرى باعتبار ثالث إلى قسمة ثانية، لأن التذهيل حيث إنه لا يكون إلا للتأكيد فلا يخلو، إما أن يكون لتأكيد منطوق الجملة أي المدلول المطابق، وإما أن يكون تأكيدا لمفهومها أي للمدلول الالتزامي. فأما تأكيد المنطوق فكقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، لأن هذه الجملة الثانية تأكيد لقوله جاء الحق وزهق الباطل، تأكيد لمنطوقه لمدلولها المطابق، إذ لا فرق بين الجملتين حقيقة من جهة المدلول المطابق. قال وهو أيضا أي التذهيل ينقسم قسمة أخرى، وأتى بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذهيل مطلقا لا للضرب الثاني منه، إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية، فإن زهوق الباطل منطوق في قوله وزهق الباطل، وإما لتأكيد مفهوم كقول الشاعر ولست بمستبق أخا لا تلمه أي الرجال المهذبي، حول المهذب ولست، شوف البيت واقع بيت رفع، ولست بمستبق أخا لا تلمه أي الرجال المهذب. الجملة الأولى هي قوله ولست بمستبق أخا لا تلمه، هذه كلها جملة واحدة. الجملة الثانية أي الرجال المهذب. الجملة الأولى لها مدلولان مطابق والالتزام، ومعنى الجملة أنك لا يمكنك أن تبقي، التفت، لا يمكنك أن تبقي على أخوتك لشخص حال كونك لا تلمه على عيوبه، بمعنى أنك إذا أردت أن لا تؤاخي إلا من كان خاليا من العيوب فإنك لن تستبقي أخا لك. واضح؟ فقوله لا تلمه حال من أخا أو حال من أنت، يعني ولست بمستبق أنت حال كونك لا تلوم أخا. جيد؟ فإذنك إذا أردت أن لا تؤاخي إلا من كان فاقدا للعيوب حتى لا يكون ملوما عندك، فسوف لا تؤاخي أحدا وسوف لن تجد أحدا لكي تؤاخيه. فمدلول المدلول المطابق هي لهذه الجملة هو انعدام الأخوة عند قصد اللوم. كلما أردت إذا شرطت في الأخوة أن لا تلوم أحدا فلا أخوة في المقام. واضح المدلول المطابقي؟ والمدلول الالتزامي لهذه الجملة أنه لا أحد من الرجال بخال عن العيوب واللوم. صحيح؟ الجملة الثانية التي ذيلت في آخر البيت التي عقب بها في آخر البيت أتت لتأكيد المدلول الالتزام، لأن قوله أي الرجال المهذب، هذا الاستفهام استفهام استنكاري، والاستفهام الاستنكاري يفيد النفي، أي لا وجود لرجل مطلق في التهذيب، واضح؟ فهذه الجملة الثانية جاء بها لتأكيد المدلول الالتزامي للبيت أو للجملة الأولى، وهي أن الرجال لا يمكنك أن تجد رجلا خاليا من العيوب واللوم. نقرأ، قال ولا وإما لتأكيد مفهوم كقوله ولست على لفظ الخطاب، يعني ولست مش ولست، ولست بمستبق أخا لا تلمه، حال من أخا لعمومه أو من ضمير المخاطب في لست، على شعث أي تفرق وذميم خصال. فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال، دل بمنطوقه على أنك إذا شرطت في حصول الأخوة أن لا تلوم أحدا على شعث بأن لا يكون عنده شعث أصلا فلن تجد أخا، ويدل ذلك التزاما على أنه لا وجود لأحد من الرجال في غاية من الكمال، وقد أكده بقوله أي الرجال مهذب، استفهام بمعنى الإنكار، أي ليس في الرجال. شو مكتوب عنكم؟ منقح الفعال، مرضى مرضى الخصال، مرضي الخصال عفوا. جيد. وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا. يأتي والحمد لله.